لا، حسب الأمر المجمل. لكن لو فرض أنه تركه هو نفسه، علمنا أنه ليس للوجوب. نعلم أنه ليس للوجوب لا من أجل أنه يعني أن الأصل أنه لا بد من الاستمرار، لكن نقول لما تركه علمنا أن الأمر الأول ليش للاستثبات. نعم أي نعم. صلى ايش ايش اي بايش كان لا تدل على الاستمرار، تدل على الفعل دون الاستمرار الا بقرينه. ولهذا يأتي كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح الغاشية، كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين، ومع ذلك ما أحد قال أنه يستمر في هذا، وهذا تناقض. كل واحد كان لا تقتضي الدوام، لكنها إلا بدليل. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم الحمد لله وعلى آله
تعالى. وقدم الأعلى لدى التداخل وصالح والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخر، وقد جعل الفاضلين لا تضر، ليجتمع مع مبيح ما منع، تقدما تغريبا الذي منع، وكل حكم فلعله فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وقال المؤلف أو قال الناظم: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح، ها؟ طيب، وادفع خفيف خذناها أيضا، نعم، وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، يعني قدم العكس وهو الأدنى في باب المظالم. هاتان قاعدتان في بيت واحد. القاعدة الأولى: إذا تزاحم عملان صالحان أحدهما أعلى من الآخر فإنه يقدم الأعلى، لأن فيه زيادة الخير، وزيادة الخير مطلوبة. مثال ذلك: إذا تزاحم صلة أخ وصلة عم، فأيهما أعلى؟ الأخ، فنقدم صلة الأخ لأنه أعلى. لكن هذه القاعدة يقول العلماء فيها: قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. فالصلاة بالنسبة للتطوعات هي أفضل ما يتطوع به بعد الجهاد الصلاة، فإذا عرض عارض دون الصلاة الفضل لكن لمصلحة ثانية فإنه يقدم. فهل هذا الكلام الذي ذكره العلماء يعتبر استثناء من القاعدة أو لا يعتبر استثناء؟ الواقع أنه لا يعتبر استثناء، لأنه لم يقدم المفضول إلا لسبب، لسبب زائد على الأصل. هذا السبب الزائد هو الذي جعله أعلى، وعلى هذا فتكون القاعدة على بابها لا يستثنى منها شيء. أما المظالم يعني المحرمات، لأن المحرمات كل محرم فهو ظلم، فيقدم فيها إيش؟ يقدم الأدنى على الأعلى، لأنك لو قدمت الأعلى زدت على ما تحصل به الضرورة وهذا حرام. فمثلا إذا اجتمع عندنا ميتة بعير وميتة حمار والإنسان مضطر لأكل ميتة، فأيهما يقدم؟ لماذا؟ لأنها في الأصل حلال والتحريم طارئ عليها بوصف الموت. أما الحمار فأصله حرام وازداد خبثا بالموت، وعلى هذا فنقدم إيش؟ أكل البعير، نقدم أكل البعير. طيب تزاحم أكل سمكة وأكل بعير كلاهما ميت، لا يصح تمثيل هذا. لماذا؟ لأن السمكة ميتتها حلال فلا تدخل في قولنا، والعكس في المظالم. وهذه القاعدة لها فروع كثيرة، قد يستحضر الإنسان منها فرعا أو فرعين أو أكثر، ولكن إذا أخذها عنده على أنها قاعدة مضبوطة فإنه لا شك ينتفع بها. فإذا قال قائل هل هناك دليل على تقديم الأعلى في المصالح وتقديم الأدنى في المفاسد؟ قلنا نعم، فيه دليل وتعليل، فيه دليل وتعليل. فأما الدليل على تقديم الأعلى فعموم قوله تعالى استبقوا الخيرات، لأن الاستباق إلى الشيء تقدم إليه. فإذا كان الله أمرنا بأن نستبق الخيرات دل ذلك على أنه كلما كان أخير فإننا مأمورون بإيش؟ بالاستباق إليه. وأما المفاسد فلأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب آلهة المشركين لأنه يترتب عليه مفسدة وهو سب الله عز وجل. وربما يؤخذ أيضا من قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فإن ما زاد على قدر الحاجة من المفاسد لا يضطر إليه فيكون باقيا على الأصل على التحريم. ثم قال وارتفع خفيف الضررين بالأخف وخذ بعال الفاضلين لا تخف. هذا قريب من القاعدتين السابقتين. إذا كان هناك ضرر لكن يمكن دفع هذا الضرر بضرر أخف فادفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، لأنك إذا كان لا بد من ضرر فارتكاب الأخف يسقط عنك ارتكاب الأضر. ومثاله قصة الخضر في السفينة، ركب هو وموسى السفينة فخرقها الخضر، والخرق ضرر أو غير ضرر؟ ضرر، لكن هذا الضرر يريد أن يدفع به ضررا أعلى وأشد وهو أخذ السفينة كلها. ولهذا قال وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فندفع أخف الضررين ندفع نعم خفيف الضررين ندفعه الأخف. طيب سفينة فيها أموال وفيها رجال ومالك للغرق، فبأيهما نبدأ، بالمال ولا بالرجال؟ بالمال. لماذا؟ لأنه أخف، ضرر المال أهون من ضرر الرجال، فندفع خفيف الضررين بإيش؟ بالأخف، بالأخف منه. والأخف أن نبدأ بالمال، نبدأ بالمال نلقيه في البحر حتى تخف السفينة. كذلك خذ بعال الفاضلين لا تخف. الفضائل تختلف لا شك، فنأخذ بماذا؟ بعال الفاضلين. وقوله لا تخف يعني أن هذا أمر مسلم به ولا يلحق الإنسان منه ضرر قلق ولا ريب. مثال ذلك الصدقة، تكون سرا وتكون علنا، أيهما أفضل؟ السر، السر أفضل. ولهذا كان الرجل الذي يتصدق بصدقة حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه كان من الجماعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب، في أيضا في الصلاة أيما أفضل؟ أن أصلي الحاضرة أو أصلي أن أصلي الحاضرة في وقتها أو أصلي الفائتة ثم أصلي الحاضرة بعد خروج الوقت؟ الأول، يعني لو بقي من وقت الظهر مقدار 4 ركعات وعلي فائتة صلاة الفجر، فهل أبدأ بالفائتة ثم الظهر أو أستغل الوقت فأصلي الحاضرة؟ الجواب الثاني، لأن صلاة الصلاة في وقتها أفضل بل هو واجب إذا أمكن فيقدم. ولهذا يمكن أن نقول لا تعارض بين واجب ومسنون، ولا بين حرام ومباح، لأننا نقدم عند التعارض بين الحلال والمباح، بين الحرام والمباح نقدم إيش؟ المباح، وبين الواجب والمسنون نقدم الواجب. ثم قال إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع. فقدما عندكم مشكولة في فتح الدال، ها؟ كسر الدال. طيب، إن يجتمع مع مبيح ما منع، ما هذه فاعل يجتمع؟ وقول ما منع أي ما كان حراما. فقدما تغليبا الذي منع، وإذا قدمنا الذي منع صار المباح حراما. ولهذا قال العلماء إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر على المبيح. ومثلوا لذلك بأمثلة، منها إذا مسح الإنسان على الجوربين وهو مقيم ثم سافر، فهل يتم مسح مقيم أو مسح مسافر؟ ننظر، سافر بعد أن مضى يوم، فإذا قلنا نغلب مسح المقيم لم يبق له إلا إيش؟ ليلة. وإذا قلنا يغلب مسح المسافر زاد على الليلة ليلتين ويومين. هذه الزيادة تجاذبها أمران، حضر سفر وإقامة. الإقامة تمنع أن يمسح على الجوربين فيما زاد على يوم وليلة، والسفر يبيح. فهل نقدم السفر أو نقدم الإقامة؟ المذهب أنه تقدم الإقامة، لأن ما زاد على اليوم والليلة اجتمع فيه مبيح وحاضر، فيقدم جانب الحضر هذا هو المشهور من المذهب، والمسألة فيها خلاف، والصحيح أنه يتم مسح مسافر وعليه فلا يصح هذا هذا المثال. طيب، في الخمر، الخمر فيه منفعة بل منافع وفيه إثم، اجتمع فيه مبيح وحاضر فغلب إيش؟ جانب الحظر، غلب جانب الحظر، وقلنا ونهى الله تعالى عن الخمر، لكنه سبحانه وتعالى لم ينهى عنه من أول الأمر، لأن الناس كانوا يعتادونه ويشق عليهم جدا أن يدعوه مرة واحدة، فكان الخمر متدرجا شيئا فشيئا. طيب، رجل له في هذه القرية أخت من الرضاع، والقرية محصورة في 10 أنفار، لكن لا يدري أي هذه النساء أخت من الرضاع، فهل تحرم عليه جمع النساء؟ نعم، كل النساء التي في هذه المرأة في هذه القرية وهن قليلات قليلات، أما الكثيرة فلا عبرة، فنقول يحرم عليه أن يتزوج واحدة من هؤلاء النساء لاحتمال أن كل واحدة هي المحرم. أما إذا كان اشتبهت في بلد كبير فإن العلماء يقولون لا أثر لهذا الاشتباه، ويتزوج من لا يغلب على ظنه أنها أخته. المهم أن القاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر، أي سبب للإباحة وسبب للحظر، فليقدم الحظر، لأن هذا أحق. ثم قال: وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. الأحكام الشرعية كلها معللة، كلها معللة، أي مبنية على معان وأوصاف مناسبة للحكم، ولكن العلة على قسمين: علة معلومة لنا وعلة غير معلومة. والحكمة من أن الله سبحانه وتعالى جعل بعض الأحكام علتها معلومة وبعضها غير معلومة الابتلاء والامتحان في كون الإنسان عابدا لله أو عابدا لهواه، لأنه إذا كان عابدا لهواه ولم يعرف علة الحكم لم يستسلم، وإذا كان عابدا لله استسلم لحكم الله سواء علم بالعلة أم لم يعلم. فأحكام الله عز وجل كلها معلومة، لكن العلة تنقسم إلى قسمين: علة معلومة، والثاني علة غير معلومة، وذلك لقصور أفهامنا عن الغايات الحميدة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. ثم العلة المعلومة تنقسم إلى قسمين: علة منصوصة وعلة مستنبطة. علة منصوصة وعلة مستنبطة. فأما العلة المنصوصة فلا شك أن الحكم يتبعها وجودا وعدما، إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم، لأن الشرع حكم بهذا الحكم مبنيا على هذه العلة، وإذا انتفى الأساس انتفى الفرع. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. فإذا تناجى اثنان دون الثالث ولم يحزن الثالث تناجيهما، فهل يحرم عليهما؟ نعم لا. طيب وإذا لم يتناجر اثنان بل تكلم برفع صوت لكن بلغة لا يفهمها الثالث فالحكم ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت يعني لا يتناجر الاثنان بل أقول لا يتكلم الاثنان بينهما لا بمناجاة ولا بإعلان. لماذا؟ لأن العلة موجودة. فتبين الآن إذا تناجى اثنان على وجه لا يحسن الثالث فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علل الحكم بماذا؟ من أن بكونه يحزن. فإذا انتفى الإحزان فلا بأس. يعني نفرض أن رجلا بين يديه ابنه وهو لاهن في كتاب أو يكتب أو يطالع أو ما أشبه ذلك فتناجى الاثنان أبناء تناجى الاثنان هل ذلك يحزنه؟ لا بل ربما يفرحه ذلك لأن هذا من كمال الأدب أن يتناجيا في الكلام من أجل أن لا يشوش على أبيهم فتكون مناجاة حينئذ إيش؟ جائزة يعني غير ممنوعة لأجل أن العلة منتفية. طيب وإذا تكلم اثنان بصوت مرتفع لكن بلغة لا يفهمها الثالث ونعلم أن ذلك يحزنه كان كلامهما حراما وإن لم يكن مناجاة لأن الحكم يدور مع علته. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر كل مسكر خمر إذا شرب الإنسان شرابا لا يسكر هل يكون خمرا؟ طيب هل يكون حراما؟ لا. لماذا؟ لأن علة تحريم الخمر هي الإسكار وهذه علة مستنبطة من قوله كل مسكر خمر لكنها تشبه المنصوص عليها لظهور عليتها لظهور عليتها. وعلى هذا فنقول إن ما أسكر فهو حرام سواء كان من العنب أو من التمر أو من البر أو من الشعير أو من أي شيء وما لم يسكر نعم فهو حلال ما لم يسكر فهو حلال. طيب الأموال الربوية الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ليس في الحديث نص في عليتها في علة الربا فيها ما في نص. والعلة المستنبطة مختلف فيها فهل إذا وجدنا شيئا غير هذه الأصناف الستة هل نلحقه بها؟ نعم نقول لو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على العلة لكنا نلحقها ولما لم ينص فإن العلة تبقى مستنبطة والعلة المستنبطة قد لا يتفق الناس عليها إن اتفقوا عليها وأجمعوا على أن هذه العلة فالإجماع كالنص لكن إذا اختلفوا تبقى العلة فيها نظر. فمن العلماء من قال العلة في الذهب والفضة الوزن والعلة في التمر والشعير والملح والبر الطعم العلة الطعم فأجرى الربا في كل ما يوزن وفي كل ما يطعم. وبناء على هذا لو بعت رطلا رطلا من الحديد برطلين من الحديد لكان ذلك ربا، لأن الحديد موزون. ولو بعت تفاحة بتفاحتين لكان ذلك ربا، لأن التفاح مطعوم. ومن العلماء من قال العلة في الذهب والفضة الثمنية، أنها ثمن الأشياء، فيقال بعت الدار بكذا درهم، وبعت السيارة بكذا درهم، وبعت الكتاب بكذا درهم، فهي التي تقوم بها الأشياء وهي ثمن الأشياء، فالعلة الثمنية. وعلى هذا فلو جعلنا خشبا بدل الذهب والفضة جعلناه ثمنا نتبايع به لجرى فيه الربا. ولو أبدلنا حديدا بحديد إيش لم يكن فيه ربا، لأن نقول العلة ليست الوزن، العلة الثمنية. طيب، وما العلة في الأصناف الأربعة الأخرى؟ الكئيل، الكئيل هو العلة. وعلى هذا فإذا وجدنا شيئا مكيلا ففيه الربا، سواء يؤكل أو لا يؤكل، يقتات أو لا يقتات. فلو قدر أن الرمل يباع بالكيل، هل يجري فيه الربا؟ يجري فيه الربا على القول بأن العلة الكيل، لأن الحكم يدور مع علته. طيب، الصابون، الصابون الذي توصل به الأيدي، البودرة هذه السمة تاي، هل يجري فيه الربا؟ إذا قلنا العلة الكيل فهو يكال بكراتين فيجري فيه الربا، وإذا قلنا العلة الطعم فإنه لا يجري فيه الربا. والحاصل أن العلة، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأن العلة تنقسم إلى قسمين: علة منصوصة، نعم، علة معلومة وعلة غير معلومة. والمعلومة إما منصوصة وإما مستنبطة، فالمنصوصة لا خلاف فيما نعلم بين العلماء أنه إذا تخلفت العلة تخلف الحكم، وإذا وجدت وجد. وغير منصوصة يكون فيها نزاع، قد يقول أحد إن العلة ليست هي هذه، ولكن عند من يقول العلة هذه إذا وجدت إيش؟ إذا وجدت وجد الحكم، وإذا تخلفت تخلف الحكم. طيب، تزوج رجل امرأة ولكنه لم يدخل بها، فهل عليه نفقتها؟ نعم، ينظر هل النفقة في مقابل الاستمتاع أو في مقابل ملك المرأة. إذا قلنا إنها في مقابل ملك المرأة قلنا تجب عليه النفقة من حين العقد لأنه ملكه، ما لم تمتنع، إن امتنع سقط نفقته. وإذا قلنا العلة الاستمتاع فإنه لا يجب عليه حتى يتسلمها، حتى يتسلمها، ومثلها يوطى أيضا، فإن تسلمها وهي صغيرة لا يوطى مثلها فلا نفقة عليه. طيب، إذا قال قائل امرأة طلقت وهي ممن لا يلد عقيم، هل تجب عليها العدة؟ نعم، ايش الخلاف؟ يقول بعض العلماء ان العلة في وجوب العدة العلم ببراءة الرحم، لكن هذه العلة غير صحيحة. الدليل انها غير صحيحة انها أن العلة تثبت مع تخلف هذا، أن الحكم يثبت مع تخلف هذه العلة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. واللاتي يأسن واللائي يأسن المحيض لا يمكن أن يلد، واللائي لم يحض لا يمكن أن يلد، ومع ذلك أوجب الله العدة. وبهذا يتبين أن القول بأن العلة في وجوب العدة هو العلم ببراءة الرحم قول إيش؟ قول ضعيف غير صحيح. إذن ما العلة؟ العلة أن تبقى المرأة أمام الرجل مدة أطول حتى يتمكن من مراجعتها إذا شاء، لأن المطلق قد يندم أو يندم فيراجع. هذه العلة الصحيحة. فإذا قال قائل هذه العلة تنتقض عليكم بوجوب عدة الوفاة، لأن المتوفى لا يمكن أن يراجع، قلنا هذا صحيح، لكن العلة في عدة الوفاة احترام حق الزوج وحماية نكاحه من أن يتصل به نكاح غيره، ففيه قيام بحق الزوج، فليست العلة في العلم ببراءة الرحم، العلة شيء آخر، وهو حق الزوج واحترام نكاحه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظم حقه، لا يحل لنا أن نتزوج أزواجه من بعده لعظم حقه ووجوب احترامه صلى الله وسلامه عليه. فإن قال آخر هذا ينتقض عليكم بالمطلقة طلاقا ثلاثا، مطلقة طلاقا ثلاثا، فإنه يجب أن تبقى ثلاث حيض إن كانت تحيض أو ثلاث أشهر إن كانت لا تحيض، مع أن زوجها لا يمكن أن يراجعها. ماذا نقول؟ نقول أي هذه المسألة فيها خلاف. فبعض العلماء يقول إن المطلقة ثلاثا ليس عليها إلا حيضة واحدة فقط، ومنهم من يقول بل ثلاث حيض، والقائلون بذلك يقولون وإن كان الرجل الذي أبانها ليس له عليها رجعة، لكن نكاحه له حرمة، فلهذا أوجبنا عليها أن تعتد بثلاث حيض أو بثلاثة أشهر. وعلى كل هذا البيت هذا بيت مهم، كل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. إن هذه الشرطية الأولى، وفعل الشرط فيها ماض، والمضارع بعده جواب الشرط. وابن مالك يقول وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن، فيجوز في المضارع إذا وقع جوابا لشرط ماضي يجوز له الوجهان الجزم والرفع. وهنا مشينا على إيش؟ على الجزم، إن وجدت يوجد، وإلا يعني وإلا توجد يمتنع، يمتنع حكم. هذا في المنصوصة لا شك فيه. في المستنبطة إن أجمع العلماء على أن هذه هي العلة فإنها إذا وجدت يوجد وإلا فلا كالمنصوصة، وإن اختلفوا فإنه لا يلزم من وجودها أن يتبعها الحكم لأنها غير منصوصة ولا متفق عليها. نقتصر على هذا. نعم.
قال نعم ووسع خفيف الضررين بالأخذ.
نعم.
وسع خفيف الضررين بالأخذ.
هنا.
هنا الضررين.
ليش؟
خفيف الضررين.
لا. خفيف.
كيف يفعل؟
أين أيهما أخف؟ يعني مثلا عندنا ضرر خفيف وضرر أخف. ماذا نعمل؟ ندفع الخفيف بالأخف. والخفة والثقة الأمر نسبي، قد يكون هذا الشيء خفيفا بالنسبة لما هو أفضل منه، وبالعكس.
المدفوع
أفضل. نعم. لا لا. طيب، خفيف الضرائر عندنا خفيف وأخف، أين هو؟
الأخف.
إذا كان هذا الخفيف فيه ضرر لكن خفيف، وهذا فيه ضرر لكن أخف، نقدم ندفع الخفيف بالأخف، وكذلك الأثقل ندفعه بالثقيل. يعني لو عكسنا، لو جعلنا في الثقل لقلنا ادفع أثقل الضررين بالثقيل. نعم. ايش؟ العلم مثل ما قلنا احترام حق الزوج، لان هذا الزوج يعني له حرمه، وربما ايضا لو اننا قلنا انها تبقى شهر او ما اشبه ذلك او مره واحده يطمع فيها الناس ويتعجل، وإذا كانت تحيض ربما لا يتبين أنها حائض إلا بعد حيضتين أو ثلاث. وأقامه. طيب يصلي، يبدا بالاولى في الاولى. نعم. لا، يصلي الحاضر وهي الظهر اذا ضاق الوقت، واما اذا كان الوقت متسعا فيبدا بالاولى في الاولى. نعم.
بعض الناس يطلق قاعده درء المفاسد اولى من جلب المصالح، حتى ولو كانت المفسده صغيره والمصالح عظيمه.
لا، هذا غلط، ولهذا نقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي، وإلا اعتبرنا الأكثر. هما مر علينا هذه، ظني مر. نعم، هذا عند التساوي.
الصلاة نام عن الصلاة ثم صلاها وقت أداء.
نعم.
إذا في وراق أن الصلاة المنسية أو عنها والصلاة الحاضرة.
نعم. هنا لكن هذا وقت باقي، والوقت المنصوص عليه أولى من الوقت النائم، يكون وقت الصلاة في حقه حكما، وأما هذا فهو منصوص عليه. نعم.
وتقسم العلم المستنبطة إذا لم يكن مجمع عليها.
نعم. فلا حجة فيها. نعم، فلا يدفعها. ليش؟ الاحتمال ان تكون غير هذه.
هذا الحكم متفق عليه بين العلماء.
اي، متفق عليه، متفق عليه. ولهذا مثلا لو قال الانسان ان العله في عله الربا في البر والشعير والطعم، قال خل ابدا ما اقبل بها. نعم. شرافي،
بارك الله فيك. البيت هذا يجتمع معه بيت ما
منع. نعم.
اليس ما منع يا شيخ؟
اي، شو الله ظاهر ما منع احسن، ان يجتمع مع مبيح ما منع لا شك احسن. ليش؟ لان المبيح هو الدليل والمانع هو الدليل، فاذا قلنا ما منع فهذا هو الحكم، الحكم ممنوع، ولهذا يعتبر التشكيل هذا خطا. فقدما تغليبا الذي منع. إذا لاحظوا هذه في الشرح، أو يقال إن يجتمع مع مباح ما منع، ما منع، لكن الأولى مع مبيح. إن يجتمع مع مبيح ما منع، يعني سبب مبيح وسبب مانع. نقدم ايش؟ المانع على المبيح. نعم.
سفر المرأة غير محرم، هل العلة هي خشية الفتنة أو هذه الحكمة؟
إيش؟
يعني خوف الفتنة عليها، هل هو العلة؟ يعني مثلا هل نقول سفر المرأة إذا كانت مع نساء
نعم
مع نساء فقط، يعني مثلا باص كل نساء، هل
إيه؟
يسافر كل النساء، أو نقول أن العلة هي عدم وجود المحرم؟
هذا أيضا مما اختلف فيه، فقال بعض العلماء أن العلة في منع المرأة من سفرها بلا محرم خوف الفتنة والشر والفساد، وإذا كان معها رجال كثيرون أو نساء وكانت آمنة فلا بأس، وهذا اختيار شيخ الإسلام جميع. القول الثاني يقول ليس، يقول العلة ما ندري هل هذه العلة أو العلة شيء آخر، والعلة إذا كانت عامة ولا يدرى ولا يعلم صار الحكم عاما. وعندي في الوقت الحاضر خاصة أن الأولى القول بالملع مطلقا. نعم. لا يمكن، يمكن تتبعها، لكن العلة منصوص عليها سواء كانت بلفظ من أجل، من أجل أو بلفظ لأن أو بلفظ بأن، كل ما أفاد العلة فهي وجابة مطابق وجامع مقتنع بالحكم فهي منصوصة. ما أذكر من أحد جمع، لكن جمعها سهل على قلب العلم، يستطيع كل ما مر عليه دليل فيها نحو هذا يقيد. نعم.
في من منهم من قال أن علة التصوير يعني خوف التصوير أن هي الظاهر مراهات
الحمد لله. نعم.
فقالوا أن كل شيء يوجد في هذه الحياة مقدر ويكون ليس له روح في الواقع، يكون هذا ليس من النقص في هذه الحالة.
نعم.
فنقول لفظ الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ هذا عام، حديث أحيو ما خلق، فيكون أبلغ لما يكون هذا الشيء ليس موجودا طبيعي، مقول مثلا صورة شكل قريب ليس موجود، فيكون الملك في هذا أحيو ما خلقته، يعني يعم هذا كذلك مع الشيء فما خلقه.
وهذه العلة مختلف فيها، العلة في التصوير بعضها خوفا من الفتنة مثل تصوير العظماء والأمراء وما أشبه ذلك اللي يخشى أن يعبدوا بعد زمان كما صنع قوم نوح، وقسم آخر هو أن العلة الإشراك في الربوبية بحيث يكون هذا الإنسان يريد أن يضاهي الله عز وجل في خلقه وتكوينه، وهذا أيضا دل عليه الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله. وبناء على هذه العلة قال بعض العلماء إن كل شيء لا يخلقه إلا الله فهو حرام، حتى الشعير والبر والنخل وما أشبه ذلك، وهذا قول مجاهد رحمه الله، واستدل بقوله فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وبعضهم قال لا، هذا على سبيل المثال، يعني أنهم لا يقدرون أن يخلقوا ولا الشيء الذي ليس فيه روح، وأما المحرم فهو الذي فيه الروح لقوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. أنت؟ نعم. إيش؟ لا، ما هذا ليس بنافخ، لكن الحكمة تكون علة غائية، والعلة قد تكون علة فاعلة، يعني بمعنى سبب للحكم، لأن العلة قد تكون هي الغاية وقد تكون هو السبب. ولا هي يعني.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880. والرقم الثاني 06-364-5880. ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
لا، حسب الأمر المجمع، لكن لو فرض أنه ترك هو نفسه علمنا أنه ليس للوجوب، نعلم أنه ليس للوجوب لا من أجل أنه يعني أن الأصل أنه لا بد من الاستمرار، لكن نقول لما تركه علمنا أن الأمر الأول ليش للاستثبات. نعم أي نعم. صلى ايش ايش اي بايش كان لا تدل على الاستمرار، تدل على الفعل دون الاستمرار الا بقرينه، ولهذا يأتي كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين، ومع ذلك ما أحد قال أنه يستمر في هذا، وهذا تناقض. كل واحد كان لا تقتضي الدوام لكنها إلا بدليل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.
تعالى وقدم الأعلى لذة التأخم وصالح والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخر، وقد جعل الفاضلين لا تقر، إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع، وكل حكم فلعله فلعلة تبع، إن وجد توجد وإلا يمتنع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وقال المؤلف أو قال الناظم: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح، ها؟ طيب، وادفع خفيف، أخذناها أيضا؟ نعم، وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، يعني قدم العكس وهو الأدنى في باب المظالم. هاتان قاعدتان في بيت واحد. القاعدة الأولى إذا تزاحم عملان صالحان أحدهما أعلى من الآخر فإنه يقدم الأعلى، لأن فيه زيادة خير، وزيادة الخير مطلوبة. مثال ذلك: إذا تزاحم صلة أخ وصلة عم فأيهما أعلى؟ الأخ، فنقدم صلة الأخ لأنه أعلى. لكن هذه القاعدة يقول العلماء فيها قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، فالصلاة بالنسبة للتطوعات هي أفضل ما يتطوع به بعد الجهاد الصلاة. فإذا عرض عارض دون الصلاة الفضل لكن لمصلحة ثانية فإنه يقدم. فهل هذا الكلام الذي ذكره العلماء يعتبر استثناء من القاعدة أو لا يعتبر استثناء؟ الواقع أنه لا يعتبر استثناء، لأنه لم يقدم المفضول إلا لسبب زائد على الأصل. هذا السبب الزائد هو الذي جعله أعلى، وعلى هذا فتكون القاعدة على بابها لا يستثنى منها شيء. أما المظالم يعني المحرمات، لأن المحرمات كل محرم فهو ظلم، فيقدم فيها إيش؟ يقدم الأدنى على الأعلى، لأنك لو قدمت الأعلى زدت على ما تحصل به الضرورة وهذا حرام. فمثلا إذا اجتمع عندنا ميتة بعير وميتة حمار والإنسان مضطر لأكل ميتة، فأيهما يقدم؟ لماذا؟ لأنها في الأصل حلال، والتحريم طالب عليها بوصف الموت. أما الحمار فأصله حرام وازداد خبثا بالموت، وعلى هذا فنقدم إيش؟ أكل البعير، نقدم أكل البعير. طيب تزاحم أكل سمكة وأكل بعير كلاهما ميت، لا يصح تمثيل هذا. لماذا؟ لأن السمكة ميتتها حلال فلا تدخل في قولنا، والعكس في المظالم. وهذه القاعدة لها فروع كثيرة، قد يستحضر الإنسان منها فرعا أو فرعين أو أكثر، ولكن إذا أخذها عنده على أنها قاعدة مضبوطة فإنه لا شك ينتفع بها. فإذا قال قائل هل هناك دليل على تقديم الأعلى في المصالح وتقديم الأدنى في المفاسد؟ قلنا نعم، فيه دليل وتعليل، فيه دليل وتعليل. فأما الدليل على تقديم الأعلى فعموم قوله تعالى استبقوا الخيرات، لأن الاستباق إلى الشيء تقدم إليه. فإذا كان الله أمرنا بأن نستبق الخيرات دل ذلك على أنه كلما كان أخير فإننا مأمورون بإيش؟ بالاستباق إليه. وأما المفاسد فلأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب آلهة المشركين لأنه يترتب عليه مفسدة وهو سب الله عز وجل. وربما يؤخذ أيضا من قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فإن ما زاد على قدر الحاجة من المفاسد لا يضطر إليه فيكون باقيا على الأصل على التحريم. ثم قال وارتفع خفيف الضررين بالأخف وخذ بعال الفاضلين لا تخف. هذا قريب من القاعدتين السابقتين. إذا كان هناك ضرر لكن يمكن دفع هذا الضرر بضرر أخف فادفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، لأنك إذا كان لا بد من ضرر فارتكاب الأخف يسقط عنك ارتكاب الأضر. ومثاله قصة الخضر في السفينة، ركب هو وموسى السفينة فخرقها الخضر، والخرق ضرر أو غير ضرر؟ ضرر، لكن هذا الضرر يريد أن يدفع به ضررا أعلى وأشد، وهو أخذ السفينة كلها. ولهذا قال: وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فندفع أخف الضررين، ندفع نعم خفيف الضررين ندفعه الأخف. طيب، سفينة فيها أموال وفيها رجال، ومالك للغرق، فبأيهما نبدأ، بالمال ولا بالرجال؟ بالمال. لماذا؟ لأنه أخف، ضرر المال أهون من ضرر الرجال، فندفع خفيف الضررين بإيش؟ بالأخف، بالأخف منه. والأخف أن نبدأ بالمال، نبدأ بالمال نلقيه في البحر حتى تخف السفينة. كذلك خذ بعال الفاضلين لا تخف. الفضائل تختلف لا شك، فنأخذ بماذا؟ بعال الفاضلين. وقول لا تخف يعني أن هذا أمر مسلم به ولا يلحق الإنسان منه ضرر قلق ولا ريب. مثال ذلك الصدقة، تكون سرا وتكون علنا، أيهما أفضل؟ السر، السر أفضل. ولهذا كان الرجل الذي يتصدق بصدقة حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه كان من الجماعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب، في أيضا في الصلاة، أيما أفضل؟ أن أصلي الحاضرة أو أصلي نعم أن أصلي الحاضرة في وقتها أو أصلي الفائتة ثم أصلي الحاضرة بعد خروج الوقت؟ الأول، يعني لو بقي من وقت الظهر مقدار 4 ركعات وعلي فائتة صلاة الفجر، فهل أبدأ بالفائتة ثم الظهر أو أستغل الوقت فأصلي الحاضرة؟ الجواب الثاني، لأن الصلاة في وقتها أفضل، بل هو واجب إذا أمكن فيقدم. ولهذا يمكن أن نقول لا تعارض بين واجب ومسنون، ولا بين حرام ومباح، لأننا نقدم عند التعارض بين الحلال والمباح، بين الحرام والمباح نقدم إيش؟ المباح، وبين الواجب والمسنون نقدم الواجب. ثم قال: إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع. فقدما عندكم مشكولة بفتح الدال، ها؟ كسر الدال. طيب، إن يجتمع مع مبيح ما منع، ما هذه فاعل يجتمع، وقوله ما منع أي ما كان حراما. فقدما تغليبا الذي منع، وإذا قدمنا الذي منع صار المباح حراما. ولهذا قال العلماء: إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر على المبيح. ومثلوا لذلك بأمثلة، منها إذا مسح الإنسان على الجوربين وهو مقيم ثم سافر، فهل يتم مسح مقيم أو مسح مسافر. ننظر، سافر بعد أن مضى يوم، فإذا قلنا نغلب مسح المقيم لم يبق له إلا إيش؟ ليلة. وإذا قلنا يغلب مسح المسافر زاد على الليلة ليلتين ويومين. هذه الزيادة تجاذبها أمران: حضر سفر وإقامة. الإقامة تمنع أن يمسح على الجوربين فيما زاد على يوم وليلة، والسفر يبيح يبيح. فهل نقدم السفر أو نقدم الإقامة؟ المذهب أنه تقدم الإقامة، لأن ما زاد على اليوم والليلة اجتمع فيه مبيح وحاضر، فيقدم جانب الحضر. هذا هو المشروع من المذهب، والمسألة فيها خلاف، والصحيح أنه يتم مسح مسافر، وعليه فلا يصح هذا المثال. طيب، في الخمر، الخمر فيه منفعة بل منافع، وفيه إثم. اجتمع فيه مبيح وحاضر فغلب إيش؟ جانب الحضر، غلب جانب الحضر. وقلنا ونهى الله تعالى عن الخمر، لكنه سبحانه وتعالى لم ينهى عنه من أول الأمر، لأن الناس كانوا يعتادونه، ويشق عليهم جدا أن يدعوه مرة واحدة، فكان الخمر متدرجا شيئا فشيئا. طيب، رجل له في هذه القرية أخت من الرضاع، والقرية محصورة في 10 أنفار، لكن لا يدري أي هذه النساء أخت من الرضاع، فهل تحرم عليه جمع النساء؟ نعم، كل النساء التي في هذه المرأة في هذه القرية وهن قليلات قليلات، أما الكثيرة فلا عبرة. فنقول يحرم عليه أن يتزوج واحدة من هؤلاء النساء، لاحتمال أن كل واحدة هي المحرم. أما إذا كان اشتبهت في بلد كبير فإن العلماء يقولون لا أثر لهذا الاشتباه، ويتزوج من لا يغلب على ظنه أنها أخته. المهم أن القاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر، أي سبب للإباحة وسبب للحضر، فليقدم الحضر، لأن هذا أحد. ثم قال: وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. الأحكام الشرعية كلها معللة، كلها معللة، أي مبنية على معان وأوصاف مناسبة للحكم، ولكن العلة على قسمين: علة معلومة لنا، وعلة غير معلومة. والحكمة من أن الله سبحانه وتعالى جعل بعض الأحكام علتها معلومة وبعضها غير معلومة الابتلاء والامتحان في كون الإنسان عابدا لله أو عابدا لهواه، لأنه إذا كان عابدا لهواه ولم يعرف علة الحكم لم يستسلم، وإذا كان عابدا لله استسلم لحكم الله سواء علم بالعلة أم لم يعلم. فأحكام الله عز وجل كلها معلومة، لكن العلة تنقسم إلى قسمين: علة معلومة، والثاني علة غير معلومة، وذلك لقصور أفهامنا عن الغايات الحميدة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. ثم العلة المعلومة تنقسم إلى قسمين: علة منصوصة وعلة مستنبطة.
علة منصوصة وعلة مستنبطة. فأما العلة المنصوصة فلا شك أن الحكم يتبعها وجودا وعدما، إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم، لأن الشرع حكم بهذا الحكم مبنيا على هذه العلة، وإذا انتفى الأساس انتفى الفرع. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. فإذا تناجى اثنان دون الثالث ولم يحزن الثالث تناجيهما، فهل يحرم عليهما؟ نعم لا. طيب، وإذا لم يتناجى الاثنان بل تكلم برفع صوت لكن بلغة لا يفهمها الثالث، فالحكم ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت، يعني لا يتناجى الاثنان، بل أقول لا يتكلم الاثنان بينهما، لا بمناجاة ولا بإعلان. لماذا؟ لأن العلة موجودة. فتبين الآن إذا تناجى اثنان على وجه لا يحسن الثالث فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علل الحكم بماذا؟ من أن بكونه يحزن، فإذا انتفى الإحزان فلا بأس. يعني نفرض أن رجلا بين يديه ابنه وهو لاهن في كتاب أو يكتب ويطالع وما أشبه ذلك، فتناجى الاثنان أبناء تناجى الابناء، هل ذلك يحزنه؟ لا، بل ربما يفرحه ذلك، لأن هذا من كمال الأدب أن يتناجى في الكلام من أجل أن لا يشوش على أبيه، فتكون مناجاته حينئذ إيش؟ جائزة، يعني غير ممنوعة، لأجل أن العلة منتفية. طيب، وإذا تكلم اثنان بصوت مرتفع لكن بلغة لا يفهمها الثالث ونعلم أن ذلك يحزنه، كان كلامهما حراما وإن لم يكن مناجاة، لأن الحكم يدور مع علته. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. إذا شرب الإنسان شرابا لا يسكر هل يكون خمرا؟ طيب، هل يكون حراما؟ لا. لماذا؟ لأن علة تحريم الخمر هي الإسكار، وهذه علة مستنبطة من قوله كل مسكر خمر، لكنها تشبه المنصوص عليها لظهور عليتها، لظهور عليتها. وعلى هذا فنقول إن ما أسكر فهو حرام، سواء كان من العنب أو من التمر أو من البر أو من الشعير أو من أي شيء، وما لم يسكر نعم فهو حلال، ما لم يسكر فهو حلال. طيب، الأموال الربوية، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ليس في الحديث نص في عليتها، في علة الربا فيها ما في نص، والعلة المستنبطة مختلف فيها،
فهل إذا وجدنا شيئا غير هذه الأصناف الستة هل نلحقه بها؟ نعم، نقول لو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على العلة لكنا نلحقها، ولما لم ينص فإن العلة تبقى مستنبطة، والعلة المستنبطة قد لا يتفق الناس عليها، إن اتفقوا عليها وأجمعوا على أن هذه العلة فالإجماع كالنص، لكن إذا اختلفوا تبقى العلة فيها نظر. فمن العلماء من قال العلة في الذهب والفضة الوزن، والعلة في التمر والشعير والملح والبر الطعم، العلة الطعم، فأجرى الربا في كل ما يوزن وفي كل ما يطعم. وبناء على هذا لو بعت رطلا من الحديد برطلين من الحديد لكان ذلك ربا لأن الحديد موزون، ولو بعت تفاحة بتفاحتين لكان ذلك ربا لأن التفاح مطعوم. ومن العلماء من قال العلة في الذهب والفضة الثمنية، أنها ثمن الأشياء، فيقال بعت الدار بكذا درهم، وبعت السيارة بكذا درهم، وبعت الكتاب بكذا درهم، فهي التي تقوم بها الأشياء وهي ثمن الأشياء فالعلة الثمنية. وعلى هذا فلو جعلنا خشبا بدل الذهب والفضة جعلناه ثمنا نتبايع به لجرى فيه الربا، ولو أبدلنا حديدا بحديد إيش لم يكن فيه ربا، لأن نقول العلة ليست الوزن، العلة الثمنية. طيب، وما العلة في الأصناف الأربعة الأخرى؟ الكئيل، الكئيل هو العلة. وعلى هذا فإذا وجدنا شيئا مكيلا ففيه الربا، سواء يؤكل أو لا يؤكل، يقتات أو لا يقتات. فلو قدر أن الرمل يباع بالكيل هل يجري فيه الربا؟ يجري فيه الربا على القول بأن العلة الكيل، لأن الحكم يدور مع علتنا. طيب، الصابون الذي توصل به الأيدي، البودرة هذه السمة تاي، هل يجري فيه الربا؟ إذا قلنا العلة الكيل فهو يكال بكراتين فيجري فيه الربا، وإذا قلنا العلة الطعم فإنه لا يجري فيه الربا. والحاصل أن العلة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأن العلة تنقسم إلى قسمين، علة معلومة وعلة غير معلومة، والمعلومة إما منصوصة وإما مستنبطة. فالمنصوصة لا خلاف فيما نعلم بين العلماء أنه إذا تخلفت العلة تخلف الحكم، وإذا وجد، وغير منصوصة يكون فيها نزاع، قد يقول أحد إن العلة ليست هي هذه، ولكن عند من يقول العلة هذه إذا وجدت إيش؟ إذا وجدت وجد الحكم، وإذا تخلفت تخلف الحكم. طيب، تزوج رجل امرأة ولكنه لم يدخل بها، فهل عليه نفقتها؟ نعم، ينظر هل النفقة في مقابل الاستمتاع أو في مقابل ملك المرأة. إذا قلنا إنها في مقابل ملك المرأة قلنا تجب عليه النفقة من حين العقد لأنه ملك، ما لم تمتنع، إن امتنع سقط نفقته. وإذا قلنا العلة الاستمتاع فإنه لا يجب عليه حتى يتسلمها ومثلها يوطأ أيضا، فإن تسلمها وهي صغيرة لا يوطأ مثلها فلا نفقة عليه. طيب، إذا قال قائل امرأة طلقت وهي ممن لا يلد عقيم، هل تجب عليها العدة؟ نعم، ايش الخلاف؟ يقول بعض العلماء ان العلة في وجوب العدة العلم ببراءة الرحم، لكن هذه العلة غير صحيحة. الدليل انها غير صحيحة انها ان العلة تثبت مع تخلف هذا، ان الحكم يثبت مع تخلف هذه العلة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، واللائي يئسن من المحيض لا يمكن أن يلد، واللائي لم يحض لا يمكن أن يلد، ومع ذلك أوجب الله العدة. وبهذا يتبين أن القول بأن العلة في وجوب العدة هو العلم ببراءة الرحم قول ايش؟ قول ضعيف غير صحيح. اذن ما العلة؟ العلة ان تبقى المرأة امام الرجل مدة اطول حتى يتمكن من مراجعتها اذا شاء، لان المطلق قد يندم او يندم فيراجع، هذه العلة الصحيحة. فإذا قال قائل هذه العلة تنتقض عليكم بوجوب عدة الوفاة، لأن المتوفى لا يمكن أن يراجع، قلنا هذا صحيح، لكن العلة في عدة الوفاة احترام حق الزوج وحماية نكاحه من أن يتصل به نكاح غيره، ففيه قيام بحق الزوج، فليست العلة العلم ببراءة الرحم، العلة شيء آخر، وهو حق الزوج واحترام نكاحه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظم حقه، لا يحل لنا أن نتزوج أزواجه من بعده لعظم حقه ووجوب احترامه صلوات الله وسلامه عليه. فإن قال آخر هذا ينتقض عليكم بالمطلقة طلاقا ثلاثا، مطلقة طلاقا ثلاثا، فإنه يجب أن تبقى ثلاث حيض إن كانت تحيض أو ثلاث أشهر إن كانت لا تحيض، مع أن زوجها لا يمكن أن يراجعها. ماذا نقول؟ نقول أي هذه المسألة فيها خلاف، فبعض العلماء يقول إن المطلقة ثلاثا ليس عليها إلا حيضة واحدة فقط، ومنهم من يقول بل ثلاث حيض، والقائلون بذلك يقولون وإن كان الرجل الذي أبانها ليس له عليها رجعة لكن نكاحه له حرمة، فلهذا أوجبنا عليها أن تعتد بثلاث حيض أو بثلاثة أشهر. وعلى كل هذا البيت هذا بيت مهم، كل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع، إن هذه الشرطية الأولى، وفعل الشرط فيها ماض والمضارع بعده جواب الشرط. وابن مالك يقول وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن، فيجوز في المضارع إذا وقع جوابا لشرط ماضي يجوز فيه الوجهان الجزم
والرفع. وهنا مشينا على إيش؟ على الجزم، إن وجدت يوجد، وإلا يعني وإلا توجد يمتنع، يمتنع حكم. هذا في المنصوصة لا شك فيه. في المستنبطة إن أجمع العلماء على أن هذه هي العلة فإنها إذا وجدت يوجد وإلا فلا كالمنصوص، وإن اختلفوا فإنه لا يلزم من وجودها أن يتبعها الحكم لأنها غير منصوصة ولا متفق عليها. نقتصر على هذا. نعم.
قال وادفع خفيف الضررين بالأخذ.
نعم.
ادفع خفيف الضررين
بالأخذ. هنا.
ادفع خفيف الضررين.
ليش؟
خفيف
الضررين. لا. خفيف الضررين. كيف يدفع خفيف الضررين؟ أين؟ أيهما أخف؟ إذا يعني مثلا عندنا ضرر خفيف وضرر أخف. ماذا نعمل؟ ندفع الخفيف بالأخف. والخفة والثقة الأمر نسبي، قد يكون هذا الشيء خفيفا بالنسبة لما هو أفضل منه وبالعكس.
المدفوع
المدفوع أفضل. نعم. لا لا طيب، خفيف الضرائر، خفيف الضرائر عندنا خفيف وأخف، أين هو؟
الخفيف
الأخف. إذا كان هذا الخفيف فيه ضرر لكن خفيف، وهذا في ضرر لكن أخف، نقدم ندفع الخفيف بالأخف، وكذلك الأثقل ندفعه بالثقيل. يعني لو عكسنا، لو جعلناه في الثقل لقلنا ادفع أثقل الضررين بالثقيل. نعم. إيش؟ على أن مثل ما قلنا احترام حق الزوج، لأن هذا الزوج يعني له حرمة، وربما أيضا لو أننا قلنا أنها تبقى شهر أو ما أشبه ذلك أو مرة واحدة يطمع فيها الناس ويتعجل، وإذا كانت التحيض ربما لا يتبين أنها حائض إلا بعد حيضتين أو ثلاث. وأقامه طيب يصلي يبدأ بالأولى في الأولى. لا صلاة الحاضر وهي الظهر إذا ضاق الوقت، وأما إذا كان الوقت متسعا فيبدأ بالأولى في الأولى. نعم.
يطلق قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، حتى ولو كانت المفسدة صغيرة والمصالح عظيمة.
لا هذا غلط، ولهذا نقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي، وإلا اعتبرنا الأكثر. هما مرت علينا هذه، ظني مرت. نعم هذا عند التساوي.
هذا الوقت حق الوقت أداء.
نعم.
إذا في
الواقع أن الصلاة المنسية أو المنون
عنها
والصلاة
الحاضرة.
نعم.
تقدم
بينهم.
أنا
هذا الشيء أعرض هذا وهذه أداء. هنا لكن هذا وقت فاق. والوقت المنصوص عليه أولى من الوقت النائم يكون وقت الصلاة في حقه حكما. وأما هذا فهو منصوص عليه. نعم.
ان
العلم المستنبطه
اذا لم يكن
مجمع
عليها.
نعم.
فلا حجه
فيها. لا فلا فلا يدفعها. ليش؟ لاحتمال ان تكون غير هذه.
هذا الحكم متفق عليه العلماء.
اي متفق عليه، متفق عليه. ولهذا مثلا الا وقال الانسان ان العله في عله الربا في البر والشعير والطعم، قال خل ابدا ما اقبل بها. نعم شرافي.
بارك الله فيكم. بيتنا
يجتمع
معه بيت المامنة.
نعم.
ليس ما منع
شيء. يجتمع وليس ما منع. إيه. شورون. الله ظاهر ما منع أحسن. إن يجتمع مع مبيح ما منع لا شك أحسن. ليش؟ لأن المبيح هو الدليل والمانع هو الدليل، فإذا قلنا ما منع فهذا هو الحكم، الحكم ممنوع، ولهذا يعتبر التشكيل هذا خطأ. فقدما تغليبا الذي منع. إذا لاحظوا هذا في الشرح، أو يقال إن يجتمع مع مباح ما منع، ما منع، لكن الأولى مع مبيح. إن يجتمع مع مبيح ما منع، يعني سبب مبيح وسبب مانع. نقدم إيش؟ المانع على المبيح. نعم.
هل العلة هي من
خشية
الفتنة أو إن هذا الحكمة؟
إيش؟
يعني خوف الفتنة عليها، هل هو العلة يعني مثلا
أن نقول سفر المرأة
إذا كانت مع
نساء؟
نعم. مثلا
الباص
كل النساء، هل
إيه؟
يسافر كل النساء أو نقول
أن
العلة هي عدم
وجود المحرم؟ هذا أيضا ما اختلف فيه. فقال بعض العلماء أن العلة في منع المرأة من سفرها بلا محرم خوف الفتنة والشر والفساد، وإذا كان معها رجال كثيرون أو نساء وكانت آمنة فلا بأس، وهذا اختيار شيخ الإسلام جميع. القول الثاني يقول ليس، يقول العلة ما ندري هل هذه العلة أو العلة شيء آخر، والعلة إذا كانت عامة ولا يدرى ولا يعلم صار الحكم عاما. وعندي في الوقت الحاضر خاصة أن الأولى القول بالمنع مطلقا. نعم. لا يمكن، يمكن تتبعها، لكن العلة منصوص عليها سواء كانت بلفظ من أجل، من أجل أو بلفظ لأن أو بلفظ بأن، كل ما أفاد العلة فهي وجامع مطابق وجامع مقتنع بالحكم فهي منصوصة. ما أذكر من أحد جمع، لكن جمعها سهل على قلب العلم، يستطيع كل ما مر عليه دليل فيها نحو هذا يقيد. نعم.
في من منهم من قال أن علة التصوير يعني فوق التصوير أن هي الظاهر المراهات
الله. نعم.
فقالوا أن كل شيء يوجد في هذه الحياة مقدر ويكون ليس له روح في الواقع، يكون هذا ليس من النقص في هذه الحالة.
نعم.
فنقول لفظ الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ هذا عام، حديث أحيو ما خلق، فيقول أبلغ لما يقول هذا الشيء ليس موجودا طبيعيا، مقول مثلا صورة شكل قريب ليس موجود، فيكون الملك هذا أحيو ما خلقته، يعني يعم هذا كذلك مع الشيء فما خلق.
وهذه العلة مختلف فيها، العلة في التصوير بعضها خوفا من الفتنة مثل تصوير العظماء والأمراء وما أشبه ذلك اللي يخشى أن يعبدوا بعد زمان كما صنع قوم نوح. وقسم آخر هو أن العلة الإشراك في الربوبية، بحيث يكون هذا الإنسان يريد أن يضاهي الله عز وجل في خلقه وتكوينه، وهذا أيضا دل عليه الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله. وبناء على هذه العلة قال بعض العلماء إن كل شيء لا يخلقه إلا الله فهو حرام، حتى الشعير والبر والنخل وما أشبه ذلك، وهذا قول المجاهد رحمه الله، واستدل بقوله فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وبعضهم قال لا، هذا على سبيل المثال، يعني انهم لا يقدرون ان يخلقوا ولا الشيء الذي ليس فيه روح. واما المحرم فهو الذي فيه الروح لقوله كلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. انت نعم ايش؟ لا ما لا بينه ليس بينه فرق، لكن الحكمة تكون علة غائية، والعلة قد تكون علة فاعلة يعني بمعنى سبب الحكم، لأن العلة قد تكون هي الغاية وقد تكون هو السبب. ولا هي يعني.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 1000.